أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أهم المحرمات، وصلنا إلى المحرم 23، خلف الوعد على الأحوط لزوما، ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم الوفاء به حتى مع الأهل، يعني مع الزوجة، على الأحوط لزوما. الإنسان الذي يعد شخصا بشيء عليه أنه يلتزم، يفي بهذا الوعد. فأتي إلى الجملة الثانية، ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم الوفاء به. إنسان إذا في نفس الوقت يعد شخص بشيء وفي داخله أنه يريد أن يخالف هذا الوعد، هذا شيء محرم. محرم أنه في نفس الوقت في نيته أن لا يفي بهذا الوعد ويقول بأنه أنا أعدك بكذا، ولكن إذا كان ناوي أنه لا يأتي بهذا العمل، لا يأتي بهذا الوعد، فهذا الشيء محرم، يعني عليه إثم. فنأتي الآن إلى خلف الوعد على الأحوط لزوما. إذا كان عند نية أنه في نفس الوقت ما يفي، هذا شيء محرم. إذن خلف الوعد يكون من المحرمات على الأحوط لزوما. في أي حالة؟ في حالة أنه بعد ذلك. أنت الآن وعدت شخص وفي نيتك أن تفي له، بعد ذهبت إلى البيت، عندك موعد معاه يوم الثاني، عندك وعد معاه، الآن تقول بخالف، فيصير احتياط الوجوب. إذن عندنا نقطتين راح يصير أمرين. الأمر الأول، حينما تعد إنسانا بشيء وفي نفس الوقت في نيتك أن تخالف هذا الوعد، هذا شيء محرم. لكن بعد ما كان وعدت وكان في نيتك أن تفي بهذا الوعد قبل الموعد، قبل الوعد بساعة، أنت شفت أنك تبي تخالف هذا الوعد، ما تبي تعطي، بعد ما فكرت وكسرت الحسابات عندك، أنا ما أبي أفي بهذا الوعد، فيأتي أنه محرم على الأحوط لزوما، على الأحوط وجوبا. فصار خلف الوعد عندنا حالتين. حال أنه تنوي في نفس الوقت أن لا تفي بهذا الوعد، هذا محرم، لكن بعد ذلك أردت أن تخالف هذا الوعد، فهذا يصير محرم على الأحوط لزوما. نعم؟ لا، مع الاعتذار انتهي بعد، أنه تعتذر منه. أحيانا إنسان الاعتذار يصير سبب للهروب، لكن إذا وعدت وعد يكون في أمر خطير متوقف عليه نتائج معينة، فمع هذا الوعد لابد من الالتزام به. نعم. إذا الإنسان يعد شخص بشيء في نفس الوقت اللي يعده، هو في نيته إن ما يفي بهذا الوعد، هذا محرم. لكن بعدين غير رأيه، يصير هذا محرم على الأحوط وجوبا. صار قسمين عندنا. الأول الثاني على الأحوط وجوبا صار محرم بدون احتياط. نقول مع الزوجة شلون؟ إنسان متعارف بين الناس أنك أعطي زوجتك وعود وأخلف، معروف هذا، حتى هذا محرم على الأحوط وجوبا عند السيد. أنه مو الإنسان يعد زوجته، يعني عنوان الزوجية، عنوان الزوجة ليس سببا لخلف الوعد، مو سبب هذا، انه والله زوجتك يعني تعيدها بشيء، والله اشتري كيلو ذهب باشر مثلا، انه تخلف الوعد، اذا وعدتها طبعا على نحو الوعد. الانسان حينما يعد اي شيء، حتى الانسان يعطي كلمه معينه، لابد ان يلتزم بهذه الكلمه. فاذا حتى مع الزوجه يحرم على الاحوط وجوبا. انه نعم، وعدتك بكذا، نعم، او ما يعطي معنى الوعد. فأتواعد معك على موعد، تواعد معك، هذا نوع من الوعد بيني وبينك، انه التزم بالموعد، مو مثل ما الان صاير في بلدنا تقول للساعة 5 يجيك 5:30. الشرعية يعني هم يشوفون بأن هذا إذا العرف مثلا بعض الألفاظ، شوف بعض الألفاظ باللغة موضوعة أنها إذا قلت أنا أعمل لك كذا هذا نوع من الوعد عرفا يعني. ومرة تقول يمكن أن أنا أعيب هذا الشيء، هذا يمكن معناه الطرفين، فأكو بعض الكلمات بعض الألفاظ لا معنى واحد، أنا أريد أن أأتي لك في هذا الموعد، بعد احتمال احتمال واحد ما الاحتمالين، بس إذا قلت يمكن أن أأتي لك في هذا الوقت هذا احتمال احتمالين. حتى الأطفال في بعض الروايات أنهم ينظرون إليكم كأنكم ترزقونهم، فإذا وعدت الطفل من باب التربية حتى لو ما في وجوب من باب التربية تلتزم حتى يتعود على الصدق. 24 أكل الربا بنوعيه المعامل والقرض. المعاملات على نوعين، مرة تتعامل مع شخص بيع وشراء هذه معاملة، أنك تبيع 5 كيلو من القمح ب5.5 كيلو من القمح، صار أكو زائد، هذا الزائد يعتبر ربا لأنه زيادة، أخذ الشيء مع زيادة. ومرة عندك النوع الثاني القرضي، تعطي قرض 100 دينار تأخذ 120، يقول أقرضك هذا المال بشرط أن ترجع لي 120. فهذه المرة معاملة بيع وشراء، مرة على نحو القرض، لذلك قال بنوعيه المعامل والقرضي. وكما يحرم أكله يحرم أخذه لآكله. أعطى موظف يجمع الأموال الربوية أيضا، مو فقط أنه هو الآكل، أيضا حتى الذي يجمع ليأخذه لهذا الآخذ. أعطى مثلا شخص أعطى مكتب، فاتح المكتب للقروض، يعطي قرض 100 دينار تسدد 120، وعنده موظفين معه، حتى الموظفين لا يجوز لهم أن يشاركوا في هذا العمل. ويحرم إعطاؤه، تقول أنت أخذت 100 وتعطي 120، حتى هذا حتى أنك تعطي 120 ما يجوز لك حتى الذي يعطي. وإجراء المعاملة المشتملة عليه، حتى هذه المعاملة أنه المشاركين في إجراء المعاملة أيضا لا يجوز لهم، حتى أنه يكتب ورقة مثلا فلان الفلاني أقرض شخصا ب100 دينار وسوف يأخذ 120، حتى إجراء أو إجراء المعاملة، قل أنه أقرضتك وقال مثلا ذاك مثلا نعم قبلت مثلا. ويحرم تسجيل تلك المعاملة، بعد ما ينتهون يسجلون الورقة يحولون على الموظف الثاني يسجل هذه الورقة، أيضا ما يجوز له في الموظف الآن. والشهادة عليها أيضا يكون موجود وتجري العملية وهو يصير شاهد لهذه العملية، حتى فيما بعد مثلا إذا طلبوا للشهادة يقول نعم أنا كنت حاضر وأقرضه 100 ب120، فحتى مجرد الحضور والشهادة على المعاملة أيضا محرم. وهذا راح يجرنا إلى الموظفين في البنوك، إذا كان الموظف في قسم يتعامل بالربا أو أنه يسجل ورقة أو أنه ينقل الورقة من غرفة إلى غرفة، أي مساهمة من المساهمات في العملية الربوية يعتبر محرم. لذلك اللي يبي يشتغل في البنوك لابد أن يعمل في قسم لا يعمل لا يتعامل بالربا، حتى في نقل الورقة، هذا الفراش اللي حاطينه ينقل الأوراق هم محرم عليه أن يساهم في هذه العملية. الموظف يحولون عليه الأوراق بعد التسجيل بعد الانتهاء، يأخذ الورقة فقط يسجلها مثلا في الدفتر أو يدخلها كمعلومة في الكمبيوتر، أيضا ما يجوز له. طبعا إذا تعامل بعمل حرام المال الذي يكسبه يكون حراما. فإذا ننتبه لمن يريد أن يعمل في البنوك، هذا المحظور لابد أن يلتفت، لذلك من البداية لا يدخل في مجال تخصص، نفرض يروح إلى المعاهد التي مثلا تعطيك أنه عمل البنوك أساس تريد أن تعمل في هذا المكان، وبهذه الدراسة لا تأخذها. نعم ممكن تأخذها لكن لا تعمل في الأماكن التي تتعامل بالربا، اعمل في أي مجال آخر ما يكون فيها معاملات ربوية. يعني بيّنت في الأقسام اللي تتعامل في الربا، قد يكون شخص ما له علاقة في الربا يعمل في البنك لكن في قسم لا يتعامل في الربا، في هذه الحالة يجوز له. لا ما مرتبطين. العمل نفس العمل، تشوف تعمل في مكان في البنك في قسم لا يتعامل بالربا، يجوز له. في مكان يتعامل بالربا حتى لو بنقل ورقة بتسجيل ورقة، وعادة الموظفين في البنوك ظاهر أنهم يأخذون دور على الأقسام، فمن هذا الباب إذا كان يدخلون في بعض الأقسام التي تتعامل في الربا، هذا العمل اللي يكون في ربا ما يجوز لهم، أما في الأقسام الثانية جائز. فأكو مقدار من المال يأخذونه في مقابل هذا العمل، هذا المقدار من المال الذي في مقابل الكسب الحرام يكون محرم عليه، نسبة من المعاش راح يصير محرم عليه، إلا إذا كان كل العمل حرام فراح يكون مشكلة أنه هذا المعاش اللي يأخذه. والناس ما ملتفتين إلى بعض المسائل من هذا النوع لأنه جهل، والجهل مو عذر الآن في هذا الزمان، الجهل مو عذر. الإنسان يريد أن يعمل في مكان تكليفه الشرعي أن يسأل مرجعه عن هذا الحكم، يجوز أن أعمل في هذا المكان أو لا يجوز، في أي وظيفة من الوظائف الإنسان يسأل حتى يتأكد أنه يجوز له أن يعمل في هذا المكان أو لا يعمل. المحرم 25، شرب الخمر وسائر أنواع المسكرات والمائعات، مائعات يعني سوائل، في مقابل الجامد. المائعات يعني السوائل والمائعات المحرمة الأخرى كالفقاع يعني البيرة، كل ما يصدق عليه أنه بيرة لا يجوز شربه. البيرة يصنع، البيرة تصنع من الشعير مو ماء الشعير، يعني إذا الآن تفور الشعير تشربه مباشرة ما يعتبر بيرة، لكن إذا تخليه اليوم الثاني يصير فيه مثل فقاعات تخرج منه، خاصة إذا في جو حار ورطب تخلي هذا الكوب في مكان حار ورطب ترى أنه تخرج منه فقاعات فيتحول إلى بيرة إلى مسكر. فكل ما يصدق عليه أنه بيرة حتى لو قالوا أنه نسبة الكحول قليلة فيه أيضا لا يجوز، حتى لو يستوردونه تستورده الدول الإسلامية المسمات بالإسلامية أيضا ما يجوز، لمجرد أنه سمحوا بالإدخال مثل هذه المشروبات يعني جائز، أو يقولون بلا كحول وفيه نسبة قليلة من الكحول، في هذه الحالة كل هذا يعتبر محرم. حتى لو ما في، ما دام أنه بيرة ما يجوز شربه، ما دام أنه بيرة لا يجوز شربه، اسمه بيرة، ما دام اسمه بيرة خلاص أنه مصنوع من الشعير بمواصفات البيرة والمسكر ما يجوز. لا مو بيرة، أكو هذا بماء الشعير يسمونه، هذا يفورون الشعير ويحطونه بالبطل، هذا مو بيرة. قلنا البيرة تخليه فترة بحيث يصير هذا النشيش وال سموه فقاع لأن تخرج منه فقاعات فسموه بيرة. فإذا ننتبه أنه ما يصدق عليه، ما يصدق عليه أنه بيرة بدون أسماء هذا لا يجوز شربه، تحول إلى مسكر. والعصير، فإذا هذا حتى في السوق ما يسمى بالأسماء المختلفة، ما أنه شغل بالأسماء أيضا ما يجوز شربه. والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه، إنسان يعصر الآن عنب يخليه على النار يفور يبدأ بالغليان ما يجوز شربه، عصير عنب مجرد الغليان ما يجوز شربه، بمجرد ما يغلي ما يجوز شربه. تقول إلى ذهاب الثلثين عندك حجم العصير العنبي غلى إلى أن بقى منه الثلث، هنا في هذه الحالة يجوز. طبعا إذا ما كان مسكرا، يعني يقولون بأنه يتحول إلى خل، يعني هذا الخمر إذا غلى وذهب ثلثيه ذهب ثلثاه في هذه الحالة يتحول إلى خل. طبعا أنا ما أدري على حسب كلام من يقول بذلك، لكن إذا غلى الثلثين والثلث أيضا مسكر أيضا لا يجوز شربه، فإذا بشرط أن يتحول إلى شيء آخر، فيذهب الثلثان وهذا الثلث الباقي يتحول كما يقال أنه يتحول إلى خل، في هذه الحالة يجوز استعماله ويجوز الأخذ منه وشربه. وغير ذلك من المسكرات. المحرم 26 أو 26، نعم.
بالنسبة للعنب والعصير
فيه نسبة من العنب لكن ما يغلون بالمصانع المعالجة الحرارية بالحرارة العالية، لكن ما يصلون إلى درجة الغليان. اتصلت على في أحد المصانع أم سألت عنه أنهم يصل إلى درجة الغليان، قالوا لا أصلا لو وصل إلى درجة الغليان العصير يخرب. لا ما يحتاج بعد، صار أنه متعارف أنه بالحرارة العالية والإنسان يبي يحتاط، بعد هو يحتاط إنما يشرب من هذا العصير. لكن عادة كما سمعت أنه حتى لو يقولون هناك في عنب ما يحطون في عنب، أو مجرد نكهة العنب حسب ما يقال يعني. محرم 26 أكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم. بدل الخنزير والحيوانات المحرمة، الإنسان مثلا لحم الأسد هل يجوز أكله؟ لا. لحم الحمار مثلا يجوز أكله؟ مكروه. لحم الحصان مكروه، يجوز لكن مع كراهية. لكن هناك الحيوانات الأخرى تكون محرمة اللحم حتى لو ذبحت بالطريقة الشرعية، يعني لفظ إنسان يأتي بأسد إذا قال هو أسد ومثلا يذبح بالطريقة الشرعية، وطبعا هو يعتبر طاهر إذا ذبح بالطريقة الشرعية طاهر، لكن لا يجوز أكله طبعا إذا ما أكلك قبل ما تذبحه. وما أزهق روحه على وجه غير شرعي، هو لحم طبعا إذا كانت من الحيوانات المحللة اللحم، إذا محرمت اللحم طبعا هذا بعد لا يجوز أكله حتى لو ذبح على الطريقة الشرعية. وما أزهق روحه على وجه غير شرعي، إذا كان من الحيوانات المحللة مثلا بطلقة من الرصاص أو مثلا بالغاز أو بضربة، مثل ما هذه الحيوانات اللحوم التي تأتي من الخارج التي لا تذبح على وجه شرعي، في هذه الحالة أيضا حتى هذا اللحم لا يجوز أكله. نفس الحكم، شوف نفس الحكم يجري، أنه هذه المطاعم الإنسان إذا كان من مطعم يثق بصاحبه يستطيع أن يأكل، إذا لا يثق نعلم أنه يقدر يسأله أيضا السؤال، عندهم باب مفتوح يقول لك أنه اللحم من الآن يأتون مثلا من الصين باللحم، من الهند أصلا الشاورما من الهند ومن الصين يأتون باللحم. الإنسان ما دام أنه من دولة غير إسلامية لا يجوز الأكل. نعم البلد إسلامي، لكن صار الآن اللحوم مختلطة، مو أنه بلد إسلامي وتعرف أن المسلم متدين هو يثق أنه مثلا تثق به ويراعي القضايا المحرمة. الآن المسلمين بشكل عام ما يراعون هذا، من مذهبنا يمكن يراعون مذاهب الثانية، عندهم مثلا يجوز أكل الطعام المسيحيين مثلا وطعام الذين أوتوا كتاب حل لكم، يتعاملون مع هذه الآية. احنا لا، الإمام الصادق عليه السلام بيّن أنه في نوع الحبوب، فإذا كان عندهم جائز يأتون بهذه اللحوم. أنت تعلم أنه هذه اللحوم من الدول الغربية من الدول غير الإسلامية لا تذبح على الوجه الشرعي إلا إذا تيقنت أنها تذبح على الوجه الشرعي، وهذه اللحوم التي تكون في الأسواق الإسلامية تعلم أنها من نفس بلد المسلمين. الآن تأتي اللحوم من الخارج، هذا القاعدة أنه بلد إسلامي نعم إذا كانت اللحوم من الداخل تقدر تأكل، لكن أنت تعلم قطعا الآن أن اللحوم مختلطة وبكمية كبيرة، مو بنسبة مثلا 1%، لا بنسبة كبيرة جدا هذه اللحوم تأتي من الخارج. في هذه الحالة الإنسان إذا كان اللحم من بلد غير إسلامي فلا يمكن أن يأكل به. الأصل أنه غير مذكى، يقولون بأصالة عدم التذكية، يعني الأصل في اللحوم التي تأتي من بلاد إسلامية الأصل فيها الحلية، اللحوم التي تأتي من بلاد غير إسلامية الأصل فيها عدم التذكية عدم الحلية، إلا إذا هناك تيقنت أنهم مثلا أكو مصنع وهناك المسلمون يذبحون وعندك يقين بهذا أو بنقل من تثق به، في هذه الحالة يجوز لك الأكل. أما عنوان بلد إسلامي نعم إذا كانت اللحوم من نفس البلد يجوز الأكل، لكن نفس العنوان بما هو عنوان ما يكفي. تسأل لأن اللحوم مختلطة الآن، وأنه أي مطعم تدخل الآن قلنا المطاعم يتعاملون حتى بلحوم من الصين، يعني ناس أصلا مو مسلمين ولا أنهم من أهل الكتاب يذبحون، الآن طريقة الذبح أي طريقة أيضا تكون، فالإنسان يحتاط من هذا الباب حتى لا يأكل من الشبهات. قلنا أنه يحتاط أنه الواحد يسأل لوجود هذه نفض أنه تقول بأنه يجوز. نقول خلينا نقول يجوز الآن، لكن الإنسان هذه الشبهات الموجودة ما يريد أن يأكل من هذه الشبهات لأنها تؤثر على روحه. إذا يوم من الأيام الإنسان معزوم في مكان أكل ما قام لصلاة الصبح، يعرف أكو شيء في الطعام اللي كان موجود، خاصة إذا كنت معزوم في مكان مو ملتزمين مو متدينين. لذلك حتى الإنسان الذي يأتي بالطعام عند عزيمة عند عرس يذهب إلى المطاعم التي يثق بها حتى لا يوكل الناس من الشبهات، على الأقل على الأقل أنها من الشبهات. إذا تثق بكلامه، يعني هذا الشخص اللي أمامك تقدر تثق بكلامه، أما إذا شخص مجهول الحال ما تقدر تأخذ كلامه. إذا لابد أن يكون هناك ثقة في الكلام حتى تقدر تثق بكلامه. من بعد من الأسباب طبعا، من الأسباب لأن أصعب من باقي الصلوات الإنسان يكون نايم. بعد واضح أنه أصعب شخص نايم خاصة بالشتاء متدفي تحت البطانية تقول له قوم لصلاة الصبح، صعب عليه أنه في الجو البارد إلا أن يكون مؤمن متدين ما عنده هذه الأمور ما تأثر عليه. الآن الأطفال شوف بالشتاء يقومون لصلاة الصبح مهما تناديهم، يعني لا تسحبهم سحب من الفراش الله يقومون. هذا الإنسان صلاة الصبح التركيز عليه لأنه أصعب من باقي الصلوات. باقي الصلوات الإنسان قاعد يقوم يصلي ما في جهد، أما صلاة الصبح تحتاج إلى جهاد حتى الإنسان يقوم، خاصة إذا كان نايم متأخر مثل ما هي عادتنا في البلد، نوم في النهار وقيام في الليل، قيام يعني القعدة في الليل، فمتعودين على هذه الحالة. بعضهم قبل الصلاة قد ينام بساعة بساعتين حتى ما يستيقظ للصلاة لأنه يكون متعب خلال اليوم. المحرم 27 الكبر والاختيال. وهو شنو معنات الكبر والاختيال؟ وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية، يعني صفة زائدة تستوجبه. إنسان يرى أنه هو باعتبار أنه من هذا البلد يشوف نفسه أفضل من الجنسيات الثانية من الوافدين، في كبر هذا. ذلك الإنسان لازم يراقب نفسه أنه هذه الحالة ما تكون عنده حينما يخرج للشارع. كيف ينظر للناس؟ هل ينظر للناس أنهم سواسية أو لا يفرق بينهم على أساس الجنسية؟ إذا كانت عنده هذه الحالة ينتبه، فيه كبر. وحسب السيارة بعد فيه كبر هذا، ينتبه، يعني حالة مرضية تعتبر عند الإنسان. وهذا قد يكون موجود في بلدنا، يعني ظاهرة واضحة. لذلك انتبه الإنسان أنك ما تتأثر بمثل هذه الأعراف الاجتماعية، تنظر للناس على أنهم سواسية كان فقير أو كان غني. والغنى ليس صفة زائدة مزية تعطيه خاصية للإنسان. والإنسان مثلا أحيانا الديوانية شخص فقير يدخل ما حد يوقف له، شخص غني يدخل يشوف الناس يوقفون له لمجرد أنه غني. قد يكون ذاك الفقير ولي من أولياء الله ما حد يقف له، لكن الغني حتى لو يعرفون بفسقه أيضا يقومون له. طب هذه الحالة ليش تصير عند الإنسان؟ المفروض الإنسان المؤمن مهما كان وضعه الاجتماعي يقدر مو على أساس الغنى والفقر، بل على أساس الإيمان وعدم الإيمان. هذا المفروض أنه يعرفوا منازل شيعتنا على قدر رواياتهم عنا، والتفاضل يكون على أساس التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا التقوى ميزان الاختلاف في التفاضل بين الناس على أساس التقوى. فالأكرم عند الله هذا يعتبر مقياس للإنسان المؤمن. من يكون أكرم عند الله يكون أكرم عندك مفروض، يعني تتعامل على المقاييس الدينية المقاييس الإلهية، مو أن الإنسان يجعل له مقاييس دنيوية وعلى أساس هذه المقاييس الدنيوية يتعامل مع النفس. أنت إنسان مؤمن متدين، المفروض أن المقاييس الموجودة عندك مقاييس ما أخذها من الله عز وجل، والآيات والروايات تطرح هذه المقاييس حتى في تعاملك مع الدنيا. كيف تتعامل مع الدنيا؟ هناك مقاييس المفروض الإنسان يعرف في كيفية تقييم الأشياء الدنيوية حتى يمكن له أن يتعامل مع الماء بحدوده، يتعامل مع هذا بحدوده، يتعامل مع السيارة بحدودها، يعني كل شيء له حد معين في التعامل. والآن مثل ما بلدنا الآن هذه الإسراف الزائد في الشراء في الأثاث في البيوت في السيارات في الأمور التي يشتريها الإنسان عادة فيه إسراف زائد. الآن مجرد ما ينزل نقال جديد إلى السوق تجد أن اللي عنده نقال يبيع نقال اكثر النقال الجديد، مع أنه تو شاري قد يكون أشهر، ومحلات البيع التليفونات عندهم هذه الحالة يعرفون أنه يعني التليفونات جديدة تجد عندها عمره شهر شهرين ثلاثة، لمجرد أنه نزل موديل جديد إلى السوق الناس يهرعون، حتى منهم المؤمنين بعضهم من المؤمنين أيضا يتعاملون بهذه الكيفية مع الدنيا. طبعا هذا كله ناتج أولا نتيجة الجهل بالقضايا الشرعية، يعني في حدود الرسالة العملية أيضا مستحب مباح مكروه، المفروض أنه الشخص يعرف تكليف الشرعي، يعني يعرف الأحكام الشرعية أولا، بعدين أيضا مو فقط الأحكام، قلنا نذهب إلى الصفات القلبية، تأثرك بالأعمال لابد تعرفه، أنه كيف تتأثر بالعمل، كيف تتأثر بكل الأعمال سلبا أو إيجابا، لابد أن هناك رقابة داخلية على باطنك بحيث تعرف أنك الآن تأثرت تأثر سلبي تترك هذا العمل، تتأثر تأثر إيجابي تأخذ هذا العمل، يعني في ناحية التكامل والتسافل. بعد أنت إنسان معتقد بالله عز وجل، العقائد الموجودة عندك تفرض عليك حركة معينة، مو حركة عشوائية، أنت إنسان إلهي إنسان موحد من ناحية التوحيد، لابد أن أعمالك تكون مضبوطة، هذا العمل يتناسب مع شخصية الإيمانية أو لا تتناسب أو لا يتناسب مع شخصية الإيمانية، الإنسان لابد أنه هذه الأمور يعرفها، مو فقط التركيز على الجانب العملي والفقهي الآن، لا، الجانب القلبي مهم أيضا، والجانب العقائدي أيضا مهم، الجانب العقائدي يسمى بالفقه الأكبر، هذا الفقه الأصغر، يعني ذات الأهم أولا، ثم الفقه الأوسط اللي هو علم الأخلاق، ثم هذا الفقه الأصغر. الآن صاير التركيز فقط عندنا على يجوز أو لا يجوز، مع أنه التأثر في الأعمال مهم بالنسبة لنا أكثر من هذا، ثم بعد ذلك العقائد التي يعتقد بها أيضا هي من الأمور الأوجب من الأخلاق وأوجب من الناحية العملية، لأن هذا الرسالة العملية تتكفل فقط بالجانب العملي، ناحية العمل تفعل أو لا تفعل، وتفعل أو لا تفعل هناك جانب باطني قلبي موجود خلف هذا العمل، لابد أن الإنسان حينما يفعل أو لا يفعل يرى تأثر قلبه بالأعمال، حتى هو هذا اللي مسؤول عنه، لأن الإنسان يحشر على صورة باطنه مو على عمله الخارجي، يعني الإنسان يوم القيامة أو حتى في عالم البرزخ تتحدد درجته حتى في الدنيا، تتحدد على ثلاثة أشياء، العقائد التي يعتقد بها والصورة القلبية الباطنية له، بعدين الأعمال الخارجية، هاي ثلاثة أشياء تتحدد درجة الإنسان يوم القيامة على هذه الثلاثة، مو فقط على العمل الخارجي أنك صليت، مو فقط ينظرون إلى العمل الخارجي أنك أتيت بالصلاة، يشوفون تأثر القلبي بالصلاة، من أقبل بقلبه على الصلاة تقبل من صلاته أو يقبل من صلاته بمقدار ما أقبل بقلبه عليها، يعني أكون نسبة التأثر، فإذا الإنسان يصلي يتأثر بنسبة 10% هو كسب 10% من الصلاة، لأنه نظر أيضا إلى التأثر القلبي، والجانب العقائدي عند الإنسان أيضا مهم. نعم قلت مزية صفة زائدة خاصية زائدة، طبعا ما يصير عنده كبر، لا هذا لا أشير له، مو أنه الآن أحد العلماء مثلا يشوف نفسه أنه يتكبر على الناس، لا بالعكس، أيضا الروايات توضح أن التواضع رأس العلم أو العلم رأسه التواضع، إذا ما يخرج الإنسان خارج هذه الصفات مزية، قد إنسان مثلا يكون مؤمن وأكو كفار هم مثلا يفتخرون بأنفسهم، في هذه الحالة المؤمن لازم يتكبر عليهم، يظهر أنه يفتخر بهذا الدين اللي، ففي بعض الموارد تحتاج أنك تبين أن هذا الدين له قيمة، تتعامل مع الناس مع الكفار مثلا أن دينك له قيمة، مو أنه تتنازل عن الدين في أي مورد من الموارد، يحتاج الإنسان في بعض الموارد إلى إظهار أنه يفتخر بالذي يعمل بالشيء الموجود عنده، من هذا الباب، مو أنه يصل إلى درجة الكبر المحرم، لا، أنه يكون من باب التفاخر بشيء لأنه يتطلب منه أن يتفاخر بهذا الشيء.
ومع المتكبرين
أيضا في هذا الحال تفر طبعا تكبرك من ناحية إيمانك. من يتكبر تتكبر عليه لأنه تبين له ترى التكبر بالمال ما له قيمة، أنا أفتخر بديني، أفتخر بإيماني، أفتخر بأخلاقي من هذا الباب. فإذن يصير طبعا أقول أنه يكون أكو داعي شرعي له، والداعي الشرعي أيضا بالأحكام الشرعية الإنسان يعرف هذه الدواعي الشرعية لمثل هذه الأشياء. المحرم 28 قطيعة الرحم، وهو ترك الإحسان إليه، مو قطعية الرحم، قطيعة خطأ مطبعي موجود في الكتاب، قطيعة الرحم مكتوب قطعية، وهو ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. طبعا على حسب العرف الاجتماعي نجد أنه مثلا في القرى دائرة الرحم أكبر من دائرة الرحم في المدن، هناك أكو اتصالات أكثر، مثلا ولد عم أبوه يصير رحم في القرى، أما في المدن لا، الدائرة الأصغر تصير هي دائرة الرحم. فإذا ينظر إلى العرف الاجتماعي في دائرة الرحم، والإحسان إليهم بمختلف الطرق، قد يكون في القرى لابد أن الشخص يزور رحمه مثلا إذا مرض، هني قد في بلدنا الآن العرف صعب تتصل فيه بالتليفون وتنتهي القضية، أو تدز له مسج الحمد لله على السلامة. فأكو أعراف موجودة الآن، هذا المقدار العرفي مطلوب منك حتى
ما يختلف درجة الرحم.
طبعا يختلف، نعم، مثلا شخص يكون أهلك بعد ما تدز له مسج، قد ولد عم خال عم يد أبوك ما أدري منه كذا، تدز له مسج يكتفى بذلك من ناحية عرفية، لكن الأخ أنت تزوره. أما الدائرة الأبعد قد تكفي الرسالة، يكفي الاتصال. فإذا على حسب الدائرة أيضا العرف يحدده، هذا الناحية العرفية راح تحدد هذه الدائرة. فإذا كان يصدق عليه أنه إحسان في هذه الحالة بهذا المجال، الآن مثلا بعض العوائل عندهم مثلا الاجتماعات الأسبوعية خارج هذه الدائرة بعد ما يتزورون، عندنا مكان نجتمع فيه أسبوعيا، من يريد أن يصل رحمه يأتي إلى هذا الاجتماع مثلا، قد يكون البعض بالمناسبات. فأقول على حسب العرف الاجتماعي الموجود الإنسان يتقيد حتى لا يصدق عليه أنه قاطع للرحم. نعم، سؤال عنه طبعا يدخل ضمن البعض ضمن الدائرة، قلنا الآن الأشياء على حسب، يطيح مريض بالمستشفى عرفا يقول لازم الزورة مثلا، على حسب العرف الاجتماعي الموجود. محرم 29 عقوق الوالدين، وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعد تنكرا لجميلهما على الولد. شان يكون عاق مثل ذاك الشخص دخل الأولاد، كان منقول بالجريدة أنهم دخل الأولاد على أبوهم طلبوا منه أن يحول البيت إليهم بعد مميته، يبون يرثون أثناء حياته، المهم ما وافق، أحد الأولاد نزل وضرب ضرب شديد مبرح أوصله إلى المستشفى، كان موجود في الجرائد قبل فترة. هذا الآن يصدق عليه حقوق؟ نعم يصدق عليه أنه حقوق، بعد أكثر من هذا شنو أصدق؟ جريمة، نعم. أو أنه يسيء لهم بكلمة، كلمة تؤذيهم، هذا يعتبر من باب العقوق. كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما عليه، حتى الأشياء التي تأذيهم قد يكون عمل مباح عمل مستحب، نفرض أنهم يتأذون تروح المسجد لظرف معين، نفرض ظرف أمني موجود، إذا رحت تروح للمسجد هذا الظرف الأمني مثلا ينجر عليك، يتأذون إذا رحت ما يجوز لك تروح. طبعا نعم، حتى طلب العلم الآن الإنسان يريد أن يذهب إلى الحوزة العلمية تحتاج إلى عدم تأذيهم، إذا كانوا يتأذون من ذهابك لا يجوز لك الذهاب للحوزة العلمية، بعد أكثر من هذا ماكو بعد. فإذا تحتاج إلى أذن منهم بحيث ما يتأذون، طبعا نتيجة الشفقة يعني فكروا فيك هناك تتأذى وكذا، طبعا تحاول تقنعهم، مو أنه ما تقنعهم، تحاول تدخل وسائط تقنعهم بأنه لا أروح مثلا أخدم الدين وكذا، تحاول تقنعهم، لكن إذا ما اقتنعوا ما يجوز لك الذهاب. لا خب 40 سنة ولا يعني هو لا هو عادة الخوف يصير على الصغير هو الكبير. يعني الواحد متزوج صار عمره 40-50 سنة بعد الآباء ما صار عندهم الحالة الأمهات، لكن إذا كان في 18 سنة مثلا 40 طبعا إذا سبب تأذي، بس عادة أقول عرفا عادة ماكو هذا التأذي نتيجة واحد متزوج هو صاير جد الآن. قد يكون التأذي من باب ثاني مو خوفا عليه، يعني أكو تأذيات ثانية، المهم أنه لا يكون هناك تأذي، ما تأذيهم بأي شيء من الأشياء. تقول يجب طاعتهم، لا تجب الطاعة لكن لا تجوز الأذية، يعني الطاعة لا تجب في كل شيء إذا ما يسبب لهم أذية، لكن طبعا يستحب الطاعة، أنه الإحسان إليهم بأي طريقة من الطرق، الإحسان مطلقا بشكل عام ومستحب لهم، يعني الاستحباب موجود بالنسبة للوالدين، لكن مو تجب الطاعة. يعني إذا خالفت مثلا قالوا لك اليوم مثلا لا تروح هذا المكان، أنت رحت، فما تجب الطاعة إذا ما تسبب التأذي. فإذا وجوب الطاعة مو وجوب طاعة مطلقة، وإنما يحرم تأذيهم. 30 المحرم 30 أو 30 الإسراف والتبذير، ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ واحد يعرف الفرق بينهم؟ شنو الفرق؟ لا تقرأ، لا أنت الآن قبل لا تقرأ، قبل كل واحد الآن قرأت قل لي المعنى شنو؟
أنا عارف البذل يدفع فلوس من ماذا يعني زيادة عن مصروفه
مثلا زيادة
عن حاجة.
والإسراف؟ لا هو لما تقول عكس شنو معنات العكس؟ تفضلوا. والتبذير شنو؟
التبذير لا، التبذير انك تاخذ الشيء اللي انت ما انت بحاجه له.
زين.
انا عندي سياره. اشتري سياره ثانيه، اشتري سياره واحد بدل.
ما أنا شو قاعد تعطيني أمثلة، عطني المفهوم. لا هذا أنت مثال الآن، مثال يفهم منه. لا عطني الجملة التعريف اللي يكون مفهوم بالجمل بدون أمثلة.
المفهوم هو هدف الإسراف هو هدف أكثر مما تحتاج.
مزيد.
أكثر مما تحتاج. إنما التبذير هو
أخذ ما لا تحتاج.
أخذ ما لا
تحتاج. وشيء بعد؟
أخذ أكثر من
لا أكثر من ما تحتاج. لا ما قلت أكثر مما تحتاج يصير إسراف. الشيء اللي ما تحتاجه يعني أكو شيء عندكم رفعت يدك صغير تداوي أكو شيء. الإسراف انت تحتاج للشيء لكن تعطي فلوس تبذل فلوس اكثر من هذه الحاجه، لنفرض حاجتك تقضى سياره مثلا من باب المثال، انت تحتاج سياره، انت وزوجتك وولد عندك واحد، تروح تشتري سياره تسع حق 15-16 شخص، هذا يعتبر اسراف لان حاجتك ب 4000 دينار وواحد مثلا يشتري له سياره ب 30000 دينار، هذا المقدار المتفاوت بين 4000 و5000 و30000 25000 دينار إسراف. أما شيء ما تحتاجه وتشتري هذا يعتبر تبذير، ما له حاجة ما له غرض أنك يكون مثل هذا الشيء موجود عندك. مثل الآن لنفرض الآن البيوت شايفين مثلا حطون مثلا الخزانة للتلفزيون، حطون تحف يروح لأي بلدة من الدول يشتري له تحفة يحطها حتى يحطها، ولا أنا يفت هذا من البلد فلاني أنا رحت حتى يبين للناس الزائر للبلدان المختلفة، يشتري له تحف، والبعض هم يشتري له تحف أشياء غالية. أحد الإخوان يقول أنا أخذت ولدي إلى بيت لأشخاص كان شاري جرة ب5000 دينار، جرة يقول ولدي كان يلعب كسر الجرة 5000 دينار كسر الجرة، ايش راح يصير هاي صاحبه؟ مو بس معي هذا راح يجن نفسه. يعني الان انسان يحط 5000 دينار بجره، شنو ذهب هذا ولا شنو؟ هي مجرد جره تحفه يعني. شنو قيمة الإنسان يدفع هذه الأموال الطائلة في هذه الأمور؟ بعض الناس هواياتهم، أحد الأشخاص يقول شخص عنده هواية يجمع السجاد، عنده بالسرداب حاط السجاد فوق بعض، كل يوم هذا الخادم السيلاني ينزل السجاد يفرشهم بالأرض وهو من فوق بس يطالع السجاد، من يخلص ينتهي يقول يلا اجمعهم مرة ثانية يحطهم فوق بعض. هوايته السجاد طبعا من النوع الغالي، مو بعشرين وخمسة وعشرين دينار، لا من النوع اللي تكون صناعة يدوية مثلا، وهذا هي هوايته، مو جمع طوابع تقول لي بمالي بمية فلس، لا عندك هذا الجمع اللي يكلف آلاف الدنانير، وقد يصير مئات الألوف من الدنانير يصرفها على هذا. أو مثلا واحد هوايته جمع سيارات القديمة مثلا، شوف بعض البيوت عندها حاطين كم سيارة مسطرين ماي السيارات القديمة، هواية على كل يصرف في مقابلها أموال كثيرة. فهذا ما لا يحتاج الإنسان، شنو الحاجة لهذه الأمور؟ الإنسان له حاجات معينة له في الدنيا، هذه الحاجات يأخذها. الحاجة أيضا تصرف فيها أموال أكثر، أنت أسرفت تشتري ما لا تحتاج، إنسان بذر لأمواله، فهو الإنسان بين الإسراف والتبذير، وهذا في بلدنا أمر واضح جدا، ما يحتاج تدخل إلى كل بيت تشوف هذا الأمر، أثاث أنت تحتاجه بمقدار آلاف الدنانير رايحة على هذا الأثاث، الطقم اللي يشترونه قد يكون قطعتين ثلاثة ودافع عليه مثلا آلاف الدنانير على شنو ما أدري، على أي حال فالأمر واضح جدا في حياتنا الحالية أنه هذا الإسراف والتبذير موجود عندنا بشكل عام، إلا ما ندرى من البيوت اللي يشوف أنه بيت متواضع طبعا يكون عنده القدرة وما يشتري، مو الإنسان هو فقير وما يشتري، هذا يعني التواضع ما يبين هنا. الإسراف والتبذير متى يظهر؟ لما تكون بيدك أموال، أما إنسان هو معاشه 200 دينار 250 هذا أصلا ما عنده، لكن هل عنده رغبة بأن يشتري؟ يعني لما يشوف بالسيارة بالشارع والله خوش سيارة، يا ليت عندي مثل هذه السيارة، إنزين فعنده رغبة مع أنه هو فقير، هذه الرغبة هم رغبة غير صالحة ترى، مو أنه الإنسان لازم عمل خارجي، قلنا حتى العمل القلبي مطلوب من الإنسان، فهذه الرغبات الإنسان لابد يحرص عليها. الآن ساكن في بيت، من يمر في منطقة فخمة يشوف بيت أحسن من بيته يقول يا ليت عندي مثل هذا البيت، يا ليت عندي مثل هذا البيت، حتى في عالم الرغبات طبعا جائز هذا، لكن في عالم الرغبات الإنسان يحرص حتى على رغباته، لأن العمل القلبي أيضا مطلوب مثل العمل الخارجي، ما يفرق، لأن أنت هذه الآن النية الموجودة عندك الآن الله عز وجل رأى هذه النية، رأى هذه الرغبة، وأنت ما تبي الله عز وجل يشوفك في مثل هذه الرغبات حتى في الرغبة. يعني شوف الإنسان يكون حريص حتى في عالم الرغبات، حتى في عالم الأفكار، الله عز وجل الآن مطلع على فكرك أو غير مطلع، الإنسان الآن يتصور مثل منظر محرم، الله مطلع أنت حتى هذا الفكر ما تريد، حتى الله عز وجل يراك في فكر محرم من هذا الباب، أنه حتى هذا يجوز لك تفكر أي شيء تبي تفكر، ما دام أنه من ناحية عملية ما تأتي بعمل محرم، لكن نقول أنه مو أنه فقط نظرنا للعمل الخارجي، العمل القلبي أيضا مطلوب، عمل القلب الباطني حتى الفكري الإنسان يكون مسؤول، يعني تكون عند الرقابة الذاتية على كل شيء يصدر منه، هذه الصادرات اللي تصدر منه يكون عنده رقابة، سواء كان عمل خارجي عمل قلبي عمل فكري، الإنسان يكون كل هذه الأمور تحت رقابته، بحيث ماكو شيء خارج، يعني يصير إنسان إلهي، يصير بتعبيره إنسان عرفاني بهالطريقة، تبي تصير إنسان عرفاني هذا الإنسان عرفاني، ومن بعض البعض يقول والله درسني عرفان، العرفان يصير إنسان مؤمن صالح، تقدر تصير إنسان عرفاني إذا الله عز وجل يراك أنك في كل تفكير في كل فكرة تخطر في ذهنك في كل عمل خارجي أنت مراعي الله عز وجل، أنت قاعد في البيت، قاعد الآن في البيت لوحدك ماكو شيء، شنو الأعمال اللي تقوم فيها لأن البيت خالي؟ طب هذه الأعمال إذا كنت تعتقد بالله، حتى العمل إذا ماكو أحد حواليك، هذا بعض الأعمال ما تأتي بها، الآن الإنسان يكون أمام طفل معاه في الغرفة ما يأتي ببعض الأعمال، فما بالك بالله عز وجل اللي يراقبك ليل نهار لا تأخذه سنة ولا نوم، الإنسان لابد أن يحرص على حتى في عالم الفكر يكون حريص على أنه لا يفكر ببعض الأفكار غير المطلوبة. الإسراف والتبذير، والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي، ينبغي يعني يحتاجه، والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي فيما لا يحتاجه، فهذا هو الفرق بين الإسراف والتبذير 31 يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.